الله أكبر الله أكبر
الله. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه المعاصي وجلب العقوبات. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه المعاصي وجلب العقوبات. فمن المعلوم أن الله تعالى خلقنا لغاية عظيمة ولمقصد جليل بينه تعالى في كتابه، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكان أول نداء على مائدة القرآن هو نداء العبدية لله رب العالمين وتحقيق المقصد والغاية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين النداء الغاية من الخلق وغاية هذه الغاية، فالغاية هي العبادة، وهذه الغاية تثمر غاية وهي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه غاية الخلق، والمقصد من الخلق أن تحقق صفة العبدية لله رب العالمين، فتكون عبدا بمعنى الكلمة، تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. هذه الغاية إن حققتها وقمت بها أثمرت غاية أخرى وهي التقوى، لعلكم تتقون. فإذا بغاية العبودية تثمر في نفوس العابدين غاية عظيمة جليلة وهي التقوى، بأن يكون هناك بين العبد وبين غضب الرب وقاية وستر وسد، بأن يكون هناك وبين محارم الله عز وجل وقاية وستر وسد، بأن يكون هناك وبين العبد وبين عذاب الرب يوم العرض عليه وقاية. فالتقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، فتسمى التقوى غاية الغاية. فالغاية من خلقنا أن نعبد ربنا، فإن حققنا تلك الغاية بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره مع كمال التعظيم والحب له جل جلاله، أثمرت غاية أخرى وهي التقوى. وإن حصلنا غاية الغاية أثمرت لنا غاية ثالثة، وهذه الغاية هي شكر النعم، واتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن خلقنا الله عز وجل لغاية عظيمة ولمقصد جليل، هذا المقصد هو العبادة، العبادة التي عرفها العلماء بأنها لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهناك عبادة باطنة وهي عبادة القلب، عبادة القلب بتوحيد خالص، عبادة القلب بإخلاص لله، عبادة القلب بصدق التوكل على الله، عبادة القلب بمحبة صادقة لله، عبادة القلب بمحبة ورجاء، باستغاثة وخشية وخوف، المسمى بأعمال القلوب. وعبادة الظاهر هي عبادة الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج واعتمار، من بر وصلة وإخاء إلى سائر العبادات. هذه الغاية إخوة الإيمان والإسلام هي المقصد من خلق الإنسان، بل وهي المقصد من خلق الجان. خلقنا الله تعالى لغاية فلا بد أن ننشغل بها، ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لبيان المحجة وإقامة الحجة، فلا يكون لأحد يوم العرض على خالق السماء والأرض حجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بل الأعجب من ذلك أن الكون بأسره يسبح لله رب العالمين ويعظم الخالق جل جلاله،
الكون من سمواته إلى أرضه بكل أجزائه وتفاصيله يسبح لله رب العالمين، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون منسجم مع هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله رب العالمين. لذا لا تعجب عندما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي قائلا السلام عليك يا رسول الله. إنه الانسجام. لا تعجب عندما يمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بجبل أحد في مدينته ويخبر أصحابه قائلا: أحد جبل يحبنا ونحبه. لا تعجب عندما تقرأ من شمائله ومن آياته أن جذع نخلة أن لفراقه وبكى شوقا إليه عندما كان يخطب على جذع نخلة فرقت قلوب أصحابه فصنعوا له منبرا، فصعد النبي المنبر يوما فإذا به يسمع بكاء وأنينا، يسمع شوقا وحنينا من جذع كان يستند إليه، فيترك النبي منبره وينزل فيلتزم هذا الجذع الذي يئن ويحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكن، فيقول لأصحابه: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. ثم يأمر بحفرة له ويدفن فيها شفقة ورحمة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الكون بأسره ينسجم، الكون بأسره ينسجم مع العابدين، مع المسبحين المستغفرين. هذه إخوة الإيمان والإسلام آية، عندما تحقق الغاية من خلقك ينسجم الكون معك. فأحد أحب رسول الله، أحد أحب المؤمنين. لماذا؟ لأن أهل الإيمان حققوا الغاية من خلقهم، حققوا المقصد من خلقهم، فانسجموا مع الكون المسبح لله رب العالمين. فهنا يحدث لك التمكين، تمكن في أرض الله وتنعم بحياة طيبة ما دمت قد حققت الغاية التي من أجلها خلقك الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعجيب أن البعض للأسف يحدث معه بعض الإشكالات في مثل هذه الآيات، يقول: استقمت على أمر الله وقد وعدني بالحياة الطيبة مع أنني أعيش الكرب والضيق، أعيش الهم والأحزان، فكيف أوفق بين حالي وبين الآية التي قالت: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وأنا أعيش هذا الكرب وأعيش هذا الابتلاء وأعيش الضيق في الأرزاق وقد غلت الأسعار وضاقت السبل، فكيف نوفق بين الآية وبين حال من استقام ويعيش هذا الضيق؟ والمسكين الذي يعرض مثل هذه الشبهات ينسى أن الحياة الطيبة لا تعني عدم الابتلاء، فإن أسعد الناس حياة هم الأنبياء والرسل، بل أسعدهم على الإطلاق هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان أشد الناس ابتلاء، ضيق عليه في مكة أوذي النبي وأوذي أصحاب النبي وطردوا المرة بعد المرة من مكة إلى بلاد الحبشة، وينطلق النبي إلى الطائف فيضرب بالأحجار ويسب ويهان، وأدموا قدميه صلوات ربي وتسليمات عليه، بل ويطرد من مكة إلى المدينة مهاجرة، وتتوالى المصائب والأحداث والابتلاءات، وهو أسعد الخلق وأطيب الخلق حياة. فكيف نوفق؟ التوفيق أن الحياة الطيبة لا تعني الخلو من ابتلاء، لكن الحياة الطيبة هي حياة القلوب المؤمنة التي ترضى بالله وترضى عن الله وتسلم لقدر الله ولقضاء الله. وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه هي الحياة الطيبة، حياة القلب الراضي المسلم لمقادير الله، يعلم أن في العطاء عبادة وأن في المنع عبادة، يعطيك لتشكر ويبتليك لتصبر. فإن حققت الرضا هكذا تكون الحياة الطيبة. لذا قال ابن القيم رحمه الله: من علامة سعادة العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه علامة السعادة، إذا أعطاك حققت شكرا، إن منعك وابتلاك حققت صبرا، إن ضعفت نفسك وغلبك هواك وسقطت في معصية عدت سريعا إليه تائبا نادما مستغفرا، فكانت السعادة الحقيقية. إذن إخوة الإيمان والإسلام، المقصد من الخلق العبودية، ومن حقق العبادة انسجم معه الكون المسبح لله رب العالمين. من أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. لكن هناك من ينسى وهناك من يغفل عن الغاية التي من أجلها خلقه الله، فينغمس في المعاصي والذنوب ويقترف الآثام والمنكرات، وقل أن يتوب أو يرجع نادما، عندها تتنزل العقوبات والعياذ بالله رب العالمين. فالعقوبات منوطة بالانحراف، منوطة بالمعاصي والمنكرات، منوطة بالبعد عن الله رب العالمين، منوطة بالإصرار على المخالفات. عندما تنحرف أمة عن الطريق المرسوم لها في كتاب ربها وفي هدي نبيها ضرب عليها الذل والعياذ بالله رب العالمين. فالمعاصي والذنوب ما دخلت ديارا إلا أهلكتها، وما دخلت إلى قلوب إلا أعمتها، وما دخلت على أمة إلا أذلتها والعياذ بالله رب العالمين. وهذا ما أصل له النبي الأمين محذرا لهذه الأمة من ميلات وعقوبات المعاصي والانحراف، فيما جاء عند ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال يحذر منهن نبينا، وخص المهاجرين تكميلا لأمور الدعوة وحرصا على رفع الراية، لأنهم من سيتولون الأمر من بعد رسول الله خلافة وتربية، لذا خصهم تربية لهم وتذكيرا للأمة بأسرها. يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. انظروا إلى شفقته، انظروا إلى رحمته، كيف لا وقد بيّن ربنا المقصد من بعثته، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه يشفق على أصحابه ويشفق على أمته ويدعو ربه مستعيذا به جل جلاله أن تدرك الأمة هذه الويلات التي تثمر العقوبات، والعياذ بالله رب العالمين. ويخشى على أصحابه من المهاجرين الذين سيتولون الأمر خلافة من بعده صلوات ربي وتسليماته عليه، وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم عددهن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه فقال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ثم ماذا يا رسول الله؟ حذر أمتك وبين للأمة مناط الداء والعقوبات. قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ حذر أمتك. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. انظروا إلى الانتكاسة عند الانحراف، يتدنى الإنسان وتكون البهيمة عند الله أفضل منه. ولولا البهائم لم يمطروا. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ حذر وبين وعلم. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إخوة الإيمان والإسلام، أرأيتم الداء وعلمتم الدواء؟ إن الداء في الانحراف، إن الداء في المعاصي الجالبة للعقوبات الجالبة للرزايا والويلات، وهذا ما تعيشه الأمة. حذر النبي أمته ووقعت الأمة فيما حذر، فكانت العقوبات الأولى إخوة الإيمان والإسلام، وهي نذير الشؤم والشر الجالبة للعقوبات لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفاحشة هي الزنا، عياذا بك اللهم. ومقدمات الزنا تظهر في أمة ويتم بها الإعلان، وقد كان، وقد كان في وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة إعلان بالفاحشة ودعوة للرذائل ورضا بذلك وحب لذلك وتأييد لذلك. نسأل الله السلامة بكبسة على جهاز الهاتف يصل أولادنا وشبابنا إلى الفواحش والعياذ بالله رب العالمين، وقلت الرقابة وقلت التربية، وانشغل الآباء والأمهات في الغالب عن المسؤولية العظيمة الجسيمة الملقاة على الأعناق، وهي حسن تربية الأبناء. تركناهم لتلك الأجهزة التي يسمونها الذكية، وصدقوا، فإنها ذكية في سلب القلوب، إنها ذكية في تعويد الأبناء على الانحراف، إنها ذكية في نشر الإلحاد والخنا والزنا والعياذ بالله رب العالمين. أخذت قلوبنا وضيعت أوقاتنا، فإلى الله المشتكى. يجلس الآباء والأمهات والأولاد مجتمعين في الظاهر وهم متناكرين مختلفين متباعدين، هذا على هاتفه وهذا على اللابتوب وهذا على الآيباد، وافترقت الأسرة بعد اجتماع، بعد اجتماع فيه بركة. ضاعت البركة عندما فرقتنا تلك الأجهزة الحديثة، وعندما أصبح الوصول للحرام سهلا ميسورا. فأين المراقبة؟ أين المتابعة؟ أين تربية الأبناء؟ أين القيام بالمسؤولية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فماذا أنت قائل لربك غدا عندما يسألك عن زوجة انحرفت وما تعلمت دينها، عندما يسألك عن ولد ضاع منك وعن ابنة ضاعت فلا قيم ولا أخلاق، ماذا أنت قائل لربك غدا؟ أعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، وانظر إلى العقوبات المترتبة على هذه البلية الجسيمة، بلية الإعلان بالزنا والعياذ بالله رب العالمين. حتى رأينا من يتصافدون في الطرقات من أبناء المسلمين هنا وهناك على شاشات تلك الهواتف وتلك الفضائيات، فإلى الله المشتكى. اسمع يا عبد الله بمسامع قلبك إلى ما يترتب على إفشاء الزنا والإعلان بالزنا. قال: إلا ابتلاهم الله بالطاعون. يا رب سلم سلم. والطاعون هو الوباء العام الذي يحصد الأرواح وتموت فيه الأنفس، وما أمر كورونا منكم ببعيد. فيروس عمت به البلوى، خرب اقتصاديات وأغلق دولا ومجتمعات، وجعلنا يخاف بعضنا بعضا فلا يقترب بعضنا من بعض. تفرقنا في صلواتنا ولبسنا تلك الأقنعة، وقل من يصافح أخاه. إنها العقوبات يا عباد الله، فماذا ننتظر؟ اسمع. والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أي في الأمم السابقة، ما سمع الأسلاف عما يسمى بالوباء الكبدي ولا بالسرطان ولا بالفشل الكلوي ولا بأنفلونزا الطيور ولا جنون البقر ولا أنفلونزا الخنازير، ما سمعوا بهذه الرزايا وبهذه الأوجاع، ما علموا ما يسمى بالأمراض الجنسية كالسيلان والزهري ومرض فقد المناعة المسمى بالإيدز، ما علموا هذا كله؟ ورأيناه وسمعنا عنه وعانينا الكثير من تلك الأوجاع. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان. التجار الفجار، التجار السارقون، التجار الغشاشون، التجار المحتكرون الذين يستغلون حاجة الأمة وضيق حالها للتكسب الحرام فينقصون المكيال والميزان. ما الذي يترتب على هذه الآفة الجسيمة؟ اسمع يا عبد الله، قال: إلا أخذوا بالسنين، الجفاف والقحط، الأرض لا تخرج البركات بل تغوص فيها البركات ولا ينتفع بها العباد، يضيع خيرها ولا تخرج كنوزها، قحط وجفاف وفقر وضيق، نسأل الله السلامة. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، ضيق الحال وضيق العيش من غلاء أسعار وضيق وهم وكرب. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ظلم الحكام وجور الحكام، عقوبة شديدة. وهذا ما فطن إليه الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي أعمل سيفه في المسلمين بشبهة وتهمة، وأعمل سيفه في أهل العراق، قتل أكثر من 100,000. عند موته لما سئل في ذلك: أعملت سيفك في أهل العراق؟ قال: أنا عقوبة سلطني الله عليهم بما أحدثوا في دينهم عندما انحرفوا عن الدين وفرقوا كلمة المسلمين وظهرت فيهم البدع والفرق الضالة، كان لابد من عقوبة. فجاء الحاكم عقوبة وجور السلطان. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، لا ينزل الغيث إلا رفقا بالبهائم، ولولا البهائم لم يمطروا. لذا كثيرا ما أقول عند الضيق أفعلها أنا مع نفسي وأوصي بها أحبابي: إذا مررتم على بهيمة عجماء فاشكروا لها، اشكروا لها، فبفضلها أمطرنا الله عز وجل، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا هو التدني عندما ينحرف الإنسان عن منهج الله الواحد الديان، تكون البهيمة العجماء عند الله أفضل من الإنسان. نعم، ولولا البهائم لم يمطروا. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، عهد العبودية، عبد الوفاء، عهد الوفاء، عهد الاستقامة. كثيرا ما أقول للملتزمين: زعموا، هل حققتم العبودية حقا لربكم؟ اسمع إلى سفيان الثوري الذي يقول: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا متوضئ وفي المسجد. 30 سنة أيها الملتزمون ما فاته الأذان في المسجد والترديد خلف المؤذن. أقول هذا للإخوة زعم الذين دائما وأبدا يأتون متخلفين، لا أقول متأخرين بل أقول يأتون متخلفين إلى الصلوات، ومنهم من اعتاد على صلاة الجماعة الثانية. وسفيان الثوري يقول أيضا: منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. تعلموا يا ملتزمون، يأتون دائما أبدا متخلفين عن الجمع والجماعات، فإلى الله المشتكى. إذا كان هذا حال من يسمون بالملتزمين فكيف نلوم على غيرنا؟ لدرجة أن أحدهم يقول: حاولت أن أطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يقول: وعانيت كثيرا حتى أطبقه، سنين من عمري أحاول حتى من الله علي بتحقيقها. وفي الفريضة الأخيرة في آخر الأيام وأنا سعيد في قمة السعادة، وكان بجواري رجل من عوام الناس وبسطائهم كبير سن، فرآني فرحا هاشا بشا فسألني عن سبب فرحي، فقلت: الحمد لله، منذ أكثر من عام أحاول تطبيق هذه السنة، هذه آخر فريضة. فابتسم الرجل المسن من عوام الناس فقال: يا ولدي، منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد، منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد. من عوام الناس، من بسطاء الناس: يا ملتزمون، يا أصحاب اللحى، يا أصحاب القرآن، يا أصحاب المنابر، أين أنتم من حقيقة العبادة؟ أين أنتم من حقيقة العبادات؟ هل نحن نصلي؟ النبي يقوم ليلة فيصلي خلفه ابن مسعود، يقول: فاستفتح النبي في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب بسورة البقرة. قلت: يركع على رأس 100 آية، لكنه قرأها حتى فرغ منها، ثم استفتح بالنساء وقرأها حتى فرغ منها، ثم استفتح بآل عمران حتى فرغ منها. يقول ابن مسعود: حتى أني ظننت سوءا، هممت سوءا. قيل له بعد: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، ولما سئل قال: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. أيها الملتزمون، راجعوا التزاماتكم، راجعوا منهجكم، راجعوا أحوالكم. أين أنتم من كتاب ربكم؟ أين أنتم من الصلاة؟ أين أنتم من الصيام؟ أين أنتم من الزكاة؟ أين أنتم من الطاعات؟ بل أين أنتم من البر؟ أين أنتم من بر الوالدين ومن صلة الأرحام؟ أين وأين وأين؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أين العراق؟ أين سوريا؟ أين فلسطين؟ بل أين ليبيا اليوم؟ وأين اليمن؟ يا عباد الله، إنها العقوبات بسبب الانحراف والبعد عن العهود. قال النبي في الأخيرة وفي الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، يقودون الأمة بالقرآن والسنة ويتخيروا فيما أنزل الله، أن يختارون ما يلائم مصالحهم فقط من الشرع فيأمروا به ويتركوا جل الشريعة. وهذا هو الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، والعياذ بالله رب العالمين. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أصبحنا دويلات متناحرة، متطاحنة، مختلفة، متحاقدة، متباغضة، بعد أن كنا أمة واحدة يحكمها الكتاب والسنة. إخوة الإيمان والإسلام، المعاصي جالبة للعقوبات، للبلايا والرزايا، والدواء النافع التوبة النصوح والعودة إلى ربنا تعالى بتحقيق المقصد من خلقنا. فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نحن الآن على شاكلة الرهط الذين أوى بهم المبيت إلى غار فدخلوه فانسدت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقام كل واحد منهم بدعاء بعمل صالح يتقرب به إلى الله، كان هناك البر الذي كشف غمة وحرك صخرة، وكانت هناك العفة التي كشفت غمة وحركت صخرة، كان هناك الجرم والقرم والجود والنفقة في ظل ضيق الأمة يكشف غمة ويحرك صخرة، فما أحوجنا إلى هذه الأعمال والعودة إلى ربنا تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يفرج كربنا وأن يذهب همنا وغمنا وحزننا. اللهم اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا الغلاء، وصب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا إلى دينك مردا جميلا. تب علينا حتى نتوب، تب علينا حتى نتوب، تب علينا حتى نتوب. اللهم اجعلها لنا ساعة توبة، اجعلها لنا ساعة ندم، اجعلها لنا ساعة أوبة. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم اقبل أعمالنا، اللهم اقبل قليل أعمالنا، واعطنا جزيل الثواب يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. نجح الطلبة والطالبات، اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل الحزن سهلا يا كريم يا رب العالمين. ارفع عنا البلاء يا رب العالمين، ارفع عنا البلاء. برحمتك نستغيث فاغثنا، برحمتك نستغيث فاغثنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على البر والإحسان. اللهم إن بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.